أن يتوب الله عليهم من أجله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه جل وعلا بهم بعباده المؤمنين رؤوف رحيم، فهو جل وعلا أرأف بعباده من الوالدة بولدها، وقوله جل وعلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، في كلمة يزيغ قراءتان سبعيتان، يزيغ وتزيغ بالتاء والياء، وفي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم، وكاد بمعنى أوشك وقرب، وأين اسمها؟ ضمير الشان محذوف، وخبرها جملة يزيغ قلوب فريق منهم، والعامل في قلوب الرافع لها هي فاعل، أين فعلها؟ يزيغ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إنه إن واسمها رؤوف، خبرها ورحيم خبر ثاني،
من بعد ما كاد
ومعنى فريق يعني جماعة منهم، وليس المراد جميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كثير، فهم كما رؤي 70,000.
بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله، قال مجاهد وغير واحد، نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما
لهبان الحر يعني شدة الحر.
على ما يعلم على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال ابن جرير: حدثني يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع ابن جبير عن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.
يعني كان المطر عليهم فقط وحدهم على مكانهم فقط، ارتووا وشربوا. نعم.
وقال ابن جرير في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم، ثم تاب عليهم. يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم. يقول السائل: ما حكم شراء عملة لانتظار ارتفاعها مثل ثم بيعها كما هو الحال في الليرة اللبنانية؟
إذا اشتريت العملة، أي عملة، وقبضتها ودفعت قيمتها نقدا فلا حرج في ذلك، تشتري العملة بعملة أخرى وتقبضها تنتظر فيها الغلاء، لا حرج في ذلك. وأما شراء العملة بالقيد فقط بدون أن يكون هناك شيء يسلم ويستلم، فهذا لا يجوز.
يقول السائل: هل تصح الصلاة في بيت يوجد فيه شيء من المعازف، علما بأن الصلاة نافلة؟
الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز استعمال المعازف وآلات اللهو والغناء، هذه يحرم استعمالها. وأما إذا صلى الإنسان في بيت توجد فيه هذه الأشياء فصلاته صحيحة.
يقول السائل أن الوالدة يقول أن الوالدة جعلت العمرة لوالدتها وتسأل هل يجوز تطوف لوالديها وأقرابها كل واحد سبع.
الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء أجاز الطواف طواف المرء عن غيره، وبعضهم منع ذلك. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء لوالديه ولمن شاء، ولا يعمل عملا مختلف في صحته.
يقول السائل هل قتل الوزغ يجوز؟
نعم يجوز، لأنه مؤذي ويجوز قتله.
يقول السائل رجل يصلي وعقد النكاح على امرأة وسمع بعد العقد أنها لا تصلي، هل هذا النكاح صحيح أم لا؟
إذا كانت المرأة تاركة للصلاة بالكلية لا تصلي أبدا فالعقد عليها غير صحيح، لأن لا يجوز أن يعقد عليها المسلم، لأنها مرتدة بهذا الفعل كافرة والعياذ بالله. فإذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله فيصحح العقد، يعقد عليها من جديد، وأما العقد الأول فهو غير صحيح. وإذا استمرت على عدم صلاتها فلا يجوز له أن يبقيها في عصمته، بل يرفع أمرها للولاية إن كان في بلاد إسلامية تحكم الشرع، فيؤخذ على يدها وتؤمر وتلزم بالصلاة، فإن صلت وإلا تقتل، تارك الصلاة يقتل بعد استتابته وعدم قبوله، لا يقتل من أول وهلة، وإنما يستتاب، فإن تاب ورجع وصلى وإلا قتل.
يقول السائل هل التفات الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة من السنة، وهل لابد من الاتجاه نحو اليمين عند الاستدارة؟
نعم، التفات الإمام نحو المأمومين واستدارته إليهم سنة، لو لم يفعل ذلك فصلاته صحيحة، لو سلم من صلاته ثم قام وخرج فصلاته صحيحة، لكن يسن أن يلتفت إليهم. وأما الاستدارة من جهة اليمين أو من جهة الشمال فلا حرج عليه في ذلك، وفي الخيار، إن شاء استدار من جهة اليمين وإن شاء استدار من جهة الشمال، وإنما عليه أن يجعل وجهه تجاه المأمومين، لا يجعل وجهه تجاه طائفة منهم أو يمين الصف أو يسار الصف، وإنما يجعل وجهه تجاه الجميع.
يقول السائل هل تجوز الزكاة للأخ والأخت؟
إذا كنت لا ترثهم، كأن يكون الأب موجود أو الأخ والأخت لهم أولاد ولا ترثهم أنت، فتدفع زكاتك لأخيك وأختك إذا كانا في حاجة، إذا كانا فقيرين. أما أن تدفعها إليهم مبرة من أجل أن يتوسعوا بها وليسوا في حاجة وليسوا من الفقراء، وإنما يتوسع بها، الأخت تشتري بها ذهب وكماليات مثلا، والأخ يشتري بها كماليات، فهذا لا يجوز، لأنك أخذت حق الفقراء وصرفته لغيرهم، فهذا الحق الزكاة في مالك ليست ملكك تتصرف فيها كيفما تشاء، وإنما تعطيها من ذكر الله جل وعلا. فإذا كان أخوك أو أختك في حاجة فالقريب أولى من البعيد، وأما إذا لم يكونوا من الفقراء وإنما يتوسعون بها زيادة وينفقونها في كماليات ونحوها فلا يجوز لك أن تدفعها لهم.
يقول: هل تجوز العمرة للأم وهي على قيد الحياة ولكنها ليس لديها القدرة المالية فقط؟
نعم، إذا كانت لا تستطيع المجيء واعتمرت عنها أنت فحسن، إذا اعتمرت عنها. ولنعلم أن العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، إذا قدم مكة بعمرة عنه أو عن من شاء. وأما من كان في مكة فلا ينبغي له الخروج من أجل أن يأتي بعمرة، وإنما يكثر من الطواف بالبيت.
يقول السائل: إذا كان شخص سافر إلى بلد ما يبحث عن لقمة العيش وترك زوجته مع أهلها وقضى 4 سنة أو ربع ولم يرسل إليها مصاريف ولا معاش، وذهبت إلى القاضي وطلبت منه الطلاق وتم الطلاق بواسطته بعد حضور الشهود، وفي نفس اليوم الذي تم فيه الطلاق حضر زوجها من السفر ولم تحدثه بما فعلت واتصل بها وأنجبت ولدا، ما حكم هذا الولد؟
إذا كان الطلاق بدون عوض تدفعه هي، وإنما هي طلبت الفسخ وفسخها الحاكم نظرا لغيبته، غيبة الزوج وعدم انفاقه، ثم جاء وهي لا تزال في العدة، فالذي يظهر والله أعلم أنه من حقه الرجعة حينئذ إذا حصل الوفاق بينهما. وما دام اتصل بها وهي لا تزال في العدة في أول عدتها فلعله إن شاء الله لا حرج في ذلك. يقول: هل يصح أن يكون خطيب صلاة الجمعة شخص والإمام شخص آخر؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: فيه شخص مؤجر بيته ويصرفه في شؤونه الخاصة ولم يبق عنده منه شيء آخر السنة، هل على الأجار السنوي الذي يأخذه عليه زكاة أم لا؟
إذا استلم الأجرة وحال عليها الحول بيده وجبت فيها الزكاة، وأما إذا استلم الأجرة وأنفقها على نفسه وعلى من يمونه فلا زكاة فيها، إنه استلم الأجرة وأنفقها قبل أن يحول عليها الحول، والزكاة بعد الحول.
يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يدعو لمقبرة أكثرها كفار بلفظ إذا كان هذا الدعاء جائز فاقبلها أو فاقبله، وإن كان غير جائز فلا تؤاخذني به؟
لا ينبغي أن يدعو للجميع، للكفار والمسلمين، بلفظ واحد، وإنما يدعو للمسلمين: اللهم اغفر لأموات المسلمين، يقول مثلا: الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهؤلاء الأموات من المسلمين والمؤمنين، فيخصص دعوته بالمسلمين، ويجوز ذلك بل يستحب. وأما أن يدعو للجميع من مسلم وكافر فلا يجوز ذلك.
يقول السائل: ما حكم من صعد جبل النور ثم صلى ركعتين في غار حراء اعتقادا بقدسيته، وما حكم من صلى ركعتين شكرا لله في هذا الغار لا يعتقد فيها شيء؟
الصلاة لله جل وعلا تجوز في كل مكان سوى الأماكن الممنوع من الصلاة فيها، كالمقبرة والحمام ومعاطن الإبل ونحوها. وأما اعتقاد أن الصلاة في غار حراء أو غار ثور أنها أفضل من غيرها أو أنها مستحبة فهذا لا يجوز. كذلك الذهاب إلى هذه الأماكن، إذا اعتقد أنه يذهب لرؤية هذه الأماكن زيارة تقربا إلى الله فلا يجوز له ذلك، لأن هذا يعتبر بدعة، تقرب إلى الله بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب لمجرد الاطلاع مع علمه أن ذلك ليس بعبادة أو طاعة لله، وإنما ليرى الغار الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم واختفى فيه، فلا حرج عليه في ذلك. وإذا صلى في المكان بغير قصد أن هذا المكان مخصص للصلاة أو يرغب في الصلاة فيه أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لكن يخشى إذا صلى معتقدا أنه لا مزية له على غيره أن يقلده غيره في أنها تحسن الصلاة في هذا المكان، فالأولى درءا للمفسدة ودفعا للمضرة التي قد تحصل أن لا يصلي فيه ولو اعتقد في نفسه أن الصلاة فيه لا مزية لها. لو علم بحقيقة نفسه أن الصلاة لا مزية لها فلا ينبغي له أن يصلي فيه، أرض الله واسعة، لأن هذا يخشى أن يراك غيرك فيعتقد أن الصلاة في هذا المكان لها ميزة على الصلاة في الأماكن الأخرى. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويؤثر على بني آدم، ويحرص كل الحرص على أن يصرفهم عن الصراط المستقيم، فقد ينجر ببعضهم أن يعتقد أن الصلاة في غار حراء أو غار ثور أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهذا جهل وضلال. فالصلاة في هذه الأماكن لا مزية لها على غيرها. يقول: المرأة في بيتها قرب المسجد، هل يجوز لها أن تصلي مع الإمام؟ إذا كانت ترى الإمام أو الجماعة الذين يصلون خلفه ولم يكن بينها وبين الإمام المسجد طريق فلا حرج أن تصلي بصلاتهم إذا كانت تراهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.